بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والأبدي والسرمدي على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الكلام فعلا في قول المصنف أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي، والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما. لا زال الكلام في ثبوت الكفارة الشاط على من تجاوز أو أتى بموجبها، ومن جملة ما يوجب الكفارة من يفتي إفتاء غير صحيحا، فإنه يلزم عليه أن يضمن، تكون عليه كفارة. في الرواية الشريفة في الباب 13 من أبواب بقية الكفارات، كفارات الإحرام، عندنا جملة من الروايات. الحديث الأول عن محمد البزاز وهو مجهول، عن زكريا المؤمن، وزكريا المؤمن متهم بأنه مخلط، ففي المستوى السندي عندنا مشكلة. عن إسحاق الصيرفي قال قلت، طبعا السند إذا أمكن إثبات أنه قد عمل المشهور بمدلول الخبر فإنه ينجبر ضعف هذا السند، وهو كذلك الخبر منجبر بعمل المشهور. قلت لأبي إبراهيم عليه السلام أن رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت له إصبع عليه فترك ظفورها لم يقصه، فأتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه، فقال طبعا فأفتاه رجل بعدما أحرم، يعني أفتاه بأن يقصه، فقصه فأدماه، فقال على الذي أفتى شات، على الذي أفتى شات. هذه الرواية. الرواية الثانية في نفس الباب، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها، قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال عليه دم يهريقه، على المفتي، على المفتي دم يهريقه. نعم. في الرواية لم يحدد أن المفتي هل كان محرما أو لم يكن محرما، ولذا الرواية مطلقة من هذه الجهة، وأيضا مطلقة من جهة كون المفتي هل هو عالم مجتهد أو ليس كذلك. قال جاء رجل، ولذا تتحمل كل هذه الاحتمالات. ولذا قال الشارح لإطلاق النص ولا كونه مجتهدا، لأنه أيضا يشمله الإطلاق. نعم يشترط صلاحيته للإفتاء حتى يكون مكلف، أو المجنون هو الذي أفتاه قال قلم فقلم احتمال على المجنون، لا يضمن المجنون مثلا أو طفل صغير مثلا. نعم يشترط صلاحيته للإفتاء. الآن تعدية هذا الأمر إلى من ينقل وليس مفتي إنما ناقل، مثل الآن مرشد مثلا أفتاه فأدمى، هل هو يعتبر مفتيا فيضمن أو لا؟ بعضهم يوسع الدائرة يقول حتى هذا المقدار، هذا يسمى إفتاء، هذا يسمى إفتاء، فيشمله أنه قد أفتى فعليه دم يهريقه، وإن كان إفتاؤه بنحو نقل، بنحو نقل الفتوى. جيد. ولكن ما يظهر من الكلام أنه الإفتاء يرجع إلى نفس المتحدث من أنه يريد أن يفتي، يعني اعتمادا على دليل روائي مثلا، واحد من الأدلة المعتبرة، هذا الذي يضمن. أما الناقل لو نقل اشتباها مثلا أو نقل بظن الحكم واتضح الخطأ، ومفترض لا يضمن. يقول نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق الوصف، وصف الإفتاء أنه أفتى، ولذا هذا الذي يقول بأنه توسع الدائرة يقول هذا أفتى لما أفتى، أفتى في نهاية المطاف. ولو تعمد، ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي. ليش؟ لأنه هو أساسا المستفتي يريد أن يدمي، غاية ما في الأمر اتكأ ظاهرا على كلام المفتي، ولا هو على كل حال رايح في الطريق، واضح له؟ كان يريد أن يدمي، لكن لما فلان تكلم قالت إن حصل شماعة، ولا هو لو لم يتكلم فلان لأدمى نفسه، فهنا الإفتاء لم يكن باعثا له نحو الفعل. جيد. قال نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق الوصف ظاهرا، ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي، وفي قبول قوله في حقه نظر. في قبول قوله يعني في نزاع، مجرد يقول في قبول في مسألة القول قول فلان مثلا، هذا معناته يوجد نزاع، والفرض هنا أنه نزاع مو بالضرورة يعني نزاع وعراك وما إلى ذلك، هذا يثبت وهذا يعني في هذا أدون النزاع. المفتي يقول أنا ليس لي ناقة ولا جمل، أنا تحدثت بكلام هو أساسا كان يريد أن يفعل، وذاك وبالتالي إذا قال المفتي هذا الكلام يقول أنا ليس لي من الأمر شيء، وبالتالي لا يجب علي أن أذبح شاة. جيد. وذاك يقول لا، أنا إنما عملت على وفق فتواك، فهل يسمع قوله أو لا؟ وبالتالي تثبت الكفارة على المفتي. يقول وفي قبول المستفتي في حقه في حق المفتي نظر. في الدروس استقرب القبول، هنا تنظر يعني استشكل في قبول قول المستفتي في حق المفتي، لكن في الدروس قبل فأثبت الكفارة على المفتي بمجرد أن يدعي المستفتي، وقرب المصنف في الدروس القبول، هذا كله فيما يرجع إلى تقليم الظهر، أفتى بخصوص تقليم الظفر. إذن لو أفتى بشيء آخر غير تقليم الظفر فهل يشمله الكلام هنا أو لا؟ وفي قبو ولا شيء على المفتي في غير ذلك. قال لا يجوز لك أن تحلق، راح حلق، فهل يجب على المفتي أيضا في مثل هذه الصورة أن يكفر بشات؟ نتيجة أفتى، واضح ولا؟ وذاك عمل بفتوى. قال ولا شيء على المفتي في غير ذلك. للأصل، الأصل البراءة عن هذا التكليف الزائد. الروايات إنما دلت على خصوص من أفتى بتقليم الظفر، ولم نفهم ولم نرى في الرواية ما يعطينا الإشارة إلى أن نوسع الدائرة إلى غير تقليم الظفر كحلق الرأس مثلا أو غيره. جيد، ولذا الأصل يأبى أن نوسع الدائرة وإن كان محتملا. توسيع الدائرة محتمل، ليش؟ لأنه إذا قلنا بأنه فهمنا بأنه لا خصوصية لتقليم الأظفار، إنما الخصوصية لحقيقة الإفتاء، لوجود تقمص دور الإفتاء، لأنه أفتى، وفي روايات أخرى كل مفتن ضامن، كل مفتن ضامن لمسألة شنو؟ لمسألة الإفتاء، مو لمسألة أنه أفتى في خصوص تقليم الأظفار مثلا، بل المسألة راجعة إلى الإفتاء بما هي أفتى. ولذا يحتمل ثبوت الكفارة على المفتي حتى في غير الأظفار اعتمادا على مثل عموم كل مفتن ضامن. أو جادل ثلاثا صادقا عليه كفارة، واحدة أو واحدة كاذبا فعليه كفارة. في أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الأول الحديث السابع، إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه. إذن اليمين الكاذب بشات، والثلاث الصادقة بشات. يقول أو جادل بأن حلف بإحدى الصيغتين، لا والله وبلا والله، أو مطلقا قال والرحمن والعظيم ثلاثا من غير ضرورة إليه، من غير ضرورة إلى هذا النحو من الحلف، من غير ضرورة. ما هو مثال الضرورة؟ كإثبات حق، هذا إثبات حق، مثال إلى المنفي، واضح له؟ مثال إلى الضرورة كإثبات حق، هذا ضرورة يغتفر في الحلف فيها، لأنه يتوقف ثبوت الحق على الحلف. أو دفع باطل، هذا أيضا نفس الشيء، هذا يعتبر ضرورة كإثبات حق أو دفع باطل يتوقف عليه أن يحلف. ولو زاد الصادق، يعني الحالف صادقا، عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة أو واحدة كاذبا، وفي الاثنتين كاذبا بقرة. يعني إذا حلف مرة تكون شاة كاذبا، إذا حلف مرتين كاذبا تصير بقرة، إذا حلف ثلاث مرات كاذبا فعليه بدنا. هذا كله متى؟ إذا لم يكفر. وإلا إذا كفر ورد حلف مرة ثانية نقول لا زالت عليك شات، لكن إذا لا حلف وما كفر، ورد حلف مرة ثانية وما كفر، حلف مرة ثالثة وما كفر، وكل الحلفات هذه كذب من دون أن يتخلل بينها تكفير، فنقول عليك بدنا. لذا قال إن لم يكفر عن السابق، يعني عن الحلف السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشات أو اثنتين فالبقرة. والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير، فللواحدة شات وللاثنتين بقرة وللثلاث بدنا. وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة، يعني في قلع الشجرة الكبيرة الموجودة في الحرام شاطم، لما ورد في الباب 90 من أبواب طرق الأحرام حديث الأول صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل. هل يحرم أن نقلع الفرع وأصلها في الحرم؟ فقال عليه السلام حرم فرعها لمكان أصلها. قلت بالعكس الحين، فإن أصلها في الحل وهي كبيرة جاية غصونها إلى الحرم وفرعها في الحرم، فقال حرم أصلها لمكان فرعها. ويكفي فيها الصغيرة، ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيء منها في الحرم تبعا للرواية، شيء منها في الحرم إما على نحو الأصل أو على نحو الفروع سواء كان أصلها أم فرعها. ولا كفارة في قلع الحشيش، ليس شجرا، ولا كفارة في قلع الحشيش، وإن أثم في غير الإذخر وما أنبته الآدمي، ومحل التحريم فيهما الأخضر، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا. حشيش يابس وإن كان في أصله في الأسفل يمكن لعله على قيد الحياة كسرته، هذا يابس ميت ولا بأس فيه، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا لا قلعه وإن كان أصله ثابتا. ولو عجز عن الشات في كفارة الصيد التي لا نص على بدلها، بعض الأحيان هناك شات لبدلها نص، مثل الشات في كسر البيضة، إذا ما وجد الشات في كسر البيضة أو عجز عنها جيد نقول له صوم 10 أيام، أطعم 10 مساكين، عجز نقول له صوم 10 أيام أو 3 أيام. فإذا الشات إذا عجز عنها أطعم 10 مساكين، عجز عن إطعام 10 مساكين يصير إلى صيام 3 أيام. فيقول بعض الكفارات ليس لها بدل، ولو عجز عن الشات في كفارة الصيد التي لا نص على بدلها فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، فإن عجز صام 3 أيام. وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد، يعني تقييد وجوب الشات بالصيد، فتدخل الشات الواجبة بغيره من المحرمات، مثل شنو؟ مثل لباس لبس المخيط مثلا، مثل لبس المخيط. شوف الرواية في الباب الثاني من أبواب كفارات الصيد، حديث 11 عن أبان بن تغلب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخا عاما فذبحوها وأكلوها، فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنه يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال. قلت شاهد هنا، فإن منهم من لا يقدر على شيء، فقال يصوم بحسبان ما يصيبه من البدن، ويصوم لكل يوم لكل بدنة 18 يوما. الآن هذا الحكم ليس مقيدا بخصوص الصيد، فإن منهم من لا يقدر على شيء، فإنه له أن ينتقل إلى الصيام مثلا. لكن هذا الترتيب الذي ذكره المصنف هنا، فعليه شاة، فعليه عفوا إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، فإن عجز صام 3 أيام. هذا من أين هذا التفصيل؟ التفصيل هذا تقدم سابقا، هو بعينه هنا يجري أيضا هنا، ونفس الأدلة التي تقدمت أيضا تجري هنا. جيد. ويتخير بين شاة الحلق لأذى وغيره، وبين إطعام 10، إطعام 10 مساكين، لأنه أحيانا يضطر إلى أن يحلق شعر رأسه بسبب وجود مثلا قمل يؤذيه. تذكر لما قرأنا رواية أن رجلا له كان قمل يؤذيه، قال أتؤذيك هوامك؟ قال لا بلى، قال روح احلقها واحلق شعر رأسك واذبح شاة. جيد. لو لم يكن عنده شاة فإنه يصير إلى إطعام 10 مساكين لكل واحد مر، أو صيام 3 أيام. أما غيرها فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها. فإذا الواجب في الشاة، في شاة حلق الرأس تخييري بين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. واضح له؟ أما في غير الشاة التي لحلق الرأس بأن تكون شاة لشيء آخر من المحرمات، فعند العجز عنها يصير إلى إطعام 10 مساكين، عند العجز عن إطعام 10 مساكين يصوم 3 أيام. فالفرق هنا في أي شيء؟ هي الفرق بين الترتيب والتخيير. لذا قال أما غيرها فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها، إلا في شاة وطئ الأمة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر. مرئين على نسخة صفحة 571 عندما قال ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة على نحو التخيير، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام 3. هذا اللي هو كان التخيير الثاني. نعم. فإذا هنا يقصد يتخير بينها وبين الصيام، مو في التخيير الأول، التخيير الثاني. جيد. وفي شعر سقط من نعم أي هي؟ أي هي تقرون فيها؟
هي نفس العبارة يتخير بين
شاة. أي ويتخير بين شاة الحلق تمام؟
بين إطعام 10 هنا تخييرية.
أي؟
لم يستطع أحدهما التذهب إلى
الصيام. نعم. يصير الترتيب. نعم. وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه قل أم كثر بمسه طعام. مرة شعر الرمش مثلا، اللحية مثلا، الرأس لوحده إذا تحرك سقط. جيد. ومرة لا، هو يلمسه يحك لحيته مثلا الحك الطبيعي. جيد. صاب تحك حك لحيته، أو حك مثلا امرأة حكت حاجبها مثلا، أو عند لبس الحجاب الخمار مثلا عليها حك في الرأس مثلا، أو عند الوضوء مثلا هذا سقط، هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ ها؟ هنا يقول المصنف قليل أو كثير ما دام راجع إلى غير الوضوء، والغسل طبعا غير الوضوء، حصل تحريك عليك كفارة، والكفارة عبارة عن كف من الطعام. نعم. ولذا في الرواية المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان، قال يطعم شيئا، خصوصا بعضهم اللي متعود يقلع يلعب في لحيته ويقلع، هذا نقول للشعرة بكف من الطعام على الأرض. ولو كان في الوضوء فلا شيء، سواء كان هذا الوضوء وضوء واجب أو وضوء مستحب. وألحق به المصنف في الدروس الغسل، يعني لو اغتسل وسقط منه شعر وهو خارج عن مورد النص. النص هو هذا الذي قرأناه في الباب السادس عشر، لا مو هذا، في الباب السادس عشر من أبواب كفارات، أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث السادس. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هو يؤمركم وبعدين يلزمكم. ولذا لوجود هذه الرواية يتعدى المصنف في غير هذا الكتاب إلى أن يقول بشمول الأمر في الغسل أيضا. فلو وإن كان الغسل ما ورد في الرواية، الرواية وردت في أي شيء؟ وردت في الوضوء. جيد. المصنف هنا الشارح لم يعجبه ما ذهب إليه المصنف في الدروس، وناقشه بنقاش غير تام. ما الذي قاله؟ قال والتعليل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية، يستلزم ويوجب إلحاق التيمم. يقول إذا يا شهيدنا الأول في الدروس ألحقت الغسل بهذا التعليل، وبعد الحقوا إياه بعد التيمم المستلزم أحيانا لسقوط بعض الشعر، ألحق معه بعد إزالة النجاسة، عدل الله، ألحقه بهما بالغسل والوضوء، وبالتالي لو سقط شيء من الشعر مثلا فلا شيء عليه، ولا يقول به، ولا يقول به. نعم، وإزالة النجاسة بهما بالوضوء، أزال النجاسة بنفس الوضوء، بنفس الوضوء أو بنفس الغسل، اثنين في واحد يعني. يقول ولا يقول به، هذا النحو من التوسيع، لكن الحق أن هذه المناقشة من كلمة والتعليل إلى به، هذه المناقشة غير تامة لما ذكرنا من أنه في الرواية التعليل واضح، ما جعل عليكم في الدين من حرج، مفيد إلى عدم الاختصاص بخصوص الوضوء، واضح أو لا؟ وبالتالي يشمل الغسل، يشمل التيمم، يشمل إزالة النجاسة، يشمل الحك الضروري، اضطر إلى أن يحك عش يسوي بعد فروحه، وهذا يقول له لا تحك، يؤذيني يقول له لا تحك مثلا، يجب عليك أن تغتسل، يلا وانت تغتسل طالع الماء كم شعر تصير حتى تخرج طعاما، هذا لا 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 يلزم. وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا، أما السهو فموضع وفاقا، يعني عدم تكرر الكفارة في السهو موضع وفاق، وأما نخليها إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.